الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب الفضائل، باب فضل قراءة القرآن. قال: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الفضائل. هذا كتاب عظيم في بيان فضائل الأعمال. مقصود بالفضائل فضائل الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا باب عظيم وشريف من أبواب العلم، ينبغي على كل مسلم أن يعتني به. وقد نوع رحمه الله تعالى الأبواب في هذا الكتاب، فذكر فضائل قراءة القرآن، وفضائل الأذان، وفضائل الصلوات، وأشياء كثيرة نوع في ذكرها رحمه الله تعالى تحت هذا الكتاب، كتاب الفضائل. وفائدة المعرفة بفضائل الأعمال المعونة للعبد على العناية بالأعمال، لأن العبد كلما عظمت معرفته بفضائل الأعمال كان في ذلك استنهاضا ل همته على العمل والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكان الصحابة رضي الله عنهم كثير السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العلم، علم فضائل الأعمال، فكانوا يسألونه عن أي العمل أحب إلى الله، أي العمل خير، أي العمل أفضل، يسألون عن ذلك، لأن فضائل الأعمال، الأعمال الصالحة، هذا ميدان منافسة في تحصيل الأجور وكسب الثواب ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا العبد بحاجة شديدة إلى أن يقف على هذه الفضائل لتكون معونة له على الطاعة والتقرب والاستكثار من العمل الصالح. ولأهمية هذا الموضوع، عدد من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين أفردوه بالتصنيف، فأفردت كتب في فضائل الأعمال، وينبغي أن يعتني المسلم في باب الفضائل بالصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يكثر في هذا الباب أحاديث لا تصح، وأحاديث واهية، وكذلك أحاديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس في الزمان القديم كذبوا بعض الأحاديث في الفضائل عمدا، ولما قيل لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا: لا، نحن نكذب له، فيأتون بأحاديث يخترعونها من عند أنفسهم من باب الحث على العمل. وهذا نوع من الضلال، والقول على الله وفي دينه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، وهذا غاية في الخطورة. والنبي عليه الصلاة والسلام استوفى الدين بيانا من حيث الأعمال ومن حيث فضائل الأعمال، فلا حاجة إلى أن يأتي آت ويزعم بأنه يكمل في ذكر الفضائل ويأتي بأشياء لا أصل لها في المأثور والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة القرآن. فضل قراءة القرآن، القرآن الكريم وحي الله وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم هداية للعالمين وصلاحا للعباد وتزكية للنفوس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فجاء في الحث على قراءته قراءة وتدبرا وعقلا لمعاني القرآن وهداياته، جاء في ذلك نصوص كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحث على العناية بالقرآن قراءة وتدبرا وفهما للمعاني وعملا بهدايات القرآن. منها هذا الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. هذا حث منه عليه الصلاة والسلام للعباد والأمة على العناية بقراءة القرآن والإكثار من قراءة القرآن في الأوقات المختلفة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لهم أي عند الله، بأن تكفر عنهم السيئات وتغفر الذنوب وترفع الدرجات. فالقرآن نفسه يشفع لصاحبه، يشفع لصاحبه، يأتي يوم القيامة يشفع لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه سيئاته وذنوبه وذنوبه وأن يرفع درجاته، يشفع له عند الله سبحانه وتعالى. وقوله لأصحابه، لأصحابه، الصحبة، صحبة القرآن لها معنى عظيم هنا، قال لأصحابه، فالصحبة هذه لها معنى عظيم. وجاء في النصوص ما يوضحها، ولا سيما الحديث الآتي بعده حديث النواس، فجاء في النصوص ما يبين هذه الصحبة لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الصحبة للقرآن ليست بالقراءة المجردة، ليست بالقراءة المجردة للقرآن دون عناية بالتدبر ودون عناية بالعمل، ليس هذه الصحبة الحقيقية لكتاب الله. فإن الصاحب الحقيقي لكتاب الله هو الذي يجمع في عناية بالقرآن بين أمور ثلاثة، بين أمور ثلاثة: القراءة والتدبر والعمل. وكل هذه الثلاث ينتظمها قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه حق تلاوته. بيّن العلماء رحمهم الله من أئمة التفسير من الصحابة ومن بعدهم أن تلاوة القرآن حق التلاوة تكون بالقراءة والفهم والعمل، فإن من معاني التلاوة العمل، من معاني التلاوة ودلالاتها العمل بالقرآن. قال الله عز وجل: والقمر إذا تلاها، أي تبعها، تلاوة الاتباع، تلاه أي اتبعه، تلا فلان فلان أي تبعه. لا يكون المرء من أهل القرآن إلا إذا اتبع القرآن، لكن لو كان مقيما لحروف القرآن ليس متبعا للقرآن لا يكون بذلك من أهله. ولهذا جاءت نصوص فيها التأكيد على أهمية العمل، أهمية العمل بالقرآن. قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني اكتفى كثير من الناس من القرآن بمجرد القراءة فقط، مجرد القراءة فقط دون عناية بتدبر للهدايات ودون عمل بالقرآن الكريم. فجميع النصوص الآمرة بقراءة القرآن كلها تنتظم هذا المعنى، القراءة والحرص على فهم القرآن ومعانيه وهداياته والحرص على العمل بالقرآن. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: الأمر بتلاوة القرآن وأنه يشفع لأصحابه أي أهله القارئين له المتمسكين بهديه القائمين بما أمر به والتاركين لما نهى عنه.
نعم، أكد الشارح على هذا المعنى، المعنى العظيم المهم الذي أنزل القرآن من أجله. لا يكون حظ المرء من القرآن إقامة الحروف فقط، إقامة الحروف فقط دون فهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذم الخوارج بأشد الذم ذكر من أنواع ذمهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، بمعنى أن حظهم من القرآن فقط في حدود مخارج الصوت فقط من الحنجرة وما فوق، يضبطون القرآن ويعتنون به من الحنجرة فما فوق، أما القلب لا حظ له، أما القلب لا، هكذا كان حالهم. وذمهم عليه الصلاة والسلام أشد الذم، مع أنهم يقرؤون القرآن قراءة بالكثرة. قال: تحقرون، يقول للصحابة، قراءتكم مع قراءتهم، لأنهم يقرؤون القرآن بكثرة لكنهم لا يعتنون بفقه القرآن ولا بالعمل بالقرآن. القرآن هداياته في واد والخوارج في واد آخر، حظهم منه مجرد القراءة، حظهم من مجرد القراءة. الحاصل أن الواجب على المسلم مع كتاب الله هو هذا. قال: قال يشفع لأصحابه، من هم أصحابه؟ قال: أي أهل القرآن القارئين له المتمسكين بهديه القائمين بما أمر به التاركين لما نهى عنه، تاركين لما نهى عنه، هؤلاء هم أهل القرآن وأصحابه حقا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم.
قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، أي ويؤتى بأهله. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام من هم أهله، بيّن من هم أهله. فهذه الجملة الآن مفسرة لهذا الحديث والحديث الذي قبله ولغيره من الأحاديث الواردة في الباب. قال: وأهله الذين كانوا يعملون به، الذين كانوا يعملون به. لاحظ الآن ما قال أهله الذين كانوا يجيدون حفظه، ولا قال أهله الذين كانوا يكثرون من قراءته، وإنما قال أهله الذين يعملون به. هذا مقصود مقصود القرآن. ولهذا قد يكون المرء حافظا للقرآن حفظا متقنا ولا يكون من أهل القرآن، وقد يكون الإنسان عنده حظ من القرآن ليس بالكثير لكنه معظم للقرآن ومؤتمر بأوامر القرآن ومنتهي عن نواهي القرآن وعامل بحدود القرآن، وكل ما بلغه شيء من هدايات القرآن عمل به واستمسك به، فهذا من أهله. وإن لم يتيسر له الحفظ الكامل لكتاب الله عز وجل. العبرة والمحك في المقصد الذي أنزل من أجله القرآن وهو العمل. فإذا اجتمع للعبد الإتقان للقرآن والضبط لحروفه وألفاظه مع العمل هذا نور على نور، هذا أكمل الناس. سيأتي في هذا فضائل عظيمة جدا من أكرمه الله، لكن الخطورة على المرء إذا كان يعتني بالقرآن من حيث الألفاظ والحروف والمخارج ولا يعتني بالعمل، ولا يعتني بالعمل، هذا أمره خطره عظيم. حتى في تعليم الأبناء، حتى في تعليم الأبناء يعني للقرآن، يعني قد يأخذ الطالب عند معلم القرآن الدرجة العالية في الحفظ والإتقان، مثلا قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ثم إذا ذهب إلى البيت يكون هذا الولد تعامله ليس في ضوء هذه الآية، عنده شيء من العقوق، عنده شيء من الألفاظ الجارحة لوالديه، عنده شيء من رفع الصوت على والديه، هل هو بمجرد حفظه وأخذه الدرجة الكاملة لها عند معلم القرآن أصبح من أهلها؟ ما أنزلت لذلك الآية، ما أنزلت لمجرد تحفظ ويضبط حفظها وانتهى الأمر، أنزلت للعمل. هذا مثال فقط، أنزلت للعمل ليعمل بها ويهتدى بهدايات القرآن، هذا مقصود القرآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله من هم؟ قال الذين كانوا يعملون به، ما قال الذين كانوا يحفظونه، ولا قال الذين كانوا يكثرون من قراءته، قال الذين يعملون به، لأن هذا هو مقصود إنزال القرآن. كما قال الحسن البصري رحمه الله فيما نقلت عنه، قال أنزل القرآن ليعمل به، أنزل القرآن ليعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه يعني القرآن سورة البقرة وآل عمران، وآل عمران مثل ما هما سبحان الله في أتيتا أو جاءتا في أول المصحف بعد فاتحة الكتاب البقرة ثم آل عمران، فهذا التقدم الذي في المصحف تأتيان يوم القيامة أيضا تقدمان القرآن، تقدمان القرآن، تقدم سورة البقرة وآل عمران. وجاء في بعض الأحاديث تسميتهما الزهراوين، تأتيان تحاجان عن صاحبهم، تحاج أي تدافع عن صاحبه، عن صاحبهما. الصحبة مر بيانها في الحديث، تحاجان عن صاحبهما، الصحبة مر بيانها في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام أهله الذين كانوا يعملون به، أي صاحب القرآن قراءة، صاحب القرآن تدبرا واهتداء بهداية القرآن، صاحب القرآن عملا بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه فضيلة لمن حفظ سورة البقرة وسورة آل عمران وعمل بهما.
نعم، يؤكد الشارح رحمه الله على العمل لأن منصوص عليه في الحديث، لأن منصوص عليه في الحديث، قال في الحديث فضيلة لمن حفظ سورة البقرة وآل عمران، وأيضا يضاف إلى هذا أكثر من قراءة البقرة وآل عمران وعمل بهما، وعمل بهما. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا فيه فضيلة عظيمة جدا للمعتنين بالقرآن تعلما وتعليما، تعلما وتعليما، بأنهم خير الناس وأفضلهم، ففيها الإخبار بالخيرية لمن كان من أهل القرآن معتنيا بالقرآن تعلما وتعليما. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلمه هو أولا في نفسه واعتنى به قراءة وحفظا وفهما وعملا بالقرآن، ثم علمه الآخرين. والتعليم، التعلم القرآن والتعليم للقرآن يتناول التعلم للألفاظ والتعلم للمعاني، يتناول الأمرين معا، خلاف ما يظنه كثير من الناس في فهمهم لهذا الحديث أن تعلم القرآن مجرد الحفظ والضبط. تعلم للقرآن المقصود في الحديث التعلم للألفاظ والتعلم للمعاني، تعلم للألفاظ والتعلم للمعاني. حديث بلغوا عني ولو آية، البلاغ للألفاظ وللمعاني، البلاغ للألفاظ وللمعاني. وحاجة الأمة إلى المعاني أعظم، لأن هي التي يكون بها الزكاة والصلاح والاستقامة على طاعة الله والمواظبة على العبادة والعمل بما يحبه الله سبحانه وتعالى. خيركم من تعلم القرآن، تعلمه أي من حيث الألفاظ والحروف والمخارج إلى غير ذلك، وهذا أمر عظيم جدا. وتعلمه أيضا من حيث المعاني والهدايات والدلالات، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. تعلمه من حيث معرفة هدايات القرآن ودلالاته. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي علمه الآخرين، نفع نفسه أولا ثم عمل على نفع الآخرين. وأنصح في هذا المقام من أكرمه الله عز وجل بالاشتغال بإقراء القرآن، بالاشتغال بإقراء القرآن، أن يستحث من يقرأ عليه العناية بكتب التفسير والعناية بالعمل، يوصيه بذلك. أنا أنصح كل من يشتغل بإقراء القرآن وأكرمه الله عز وجل بهذا العمل العظيم الشريف أن يستحث من يقرأ عليه على العناية، وينبهه على هذه المعاني حتى لا يتخرج على يديه مجرد تالي للقرآن وقارئ للقرآن ومتقن للحروف وغير مهتم بالعمل، غير مهتم بالعمل. فالمشتغل بالإقراء ينبغي أن يهتم بهذا الجانب وأن يكثر من الوصية، وأن يلفت خاصة الصغار والأبناء لما يحفظهم الآيات الآمرة بالمحافظة على الصلاة، الآمرة بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، الآمرة بالبر والصلة والإحسان، ينبههم على يلفت انتباههم إلى أهمية العمل بهذه الآيات وهذه الهدايات. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث أكبر فضيلة لمن حفظ القرآن وعمل به وعلمه الناس، قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
آيات بينات أي واضحات المعاني والهدايات والدلالات، يعني ليس في صدورهم مجرد ألفاظ، وإنما في صدورهم أهل العلم آيات بينات، بينات يعني يعرف الهدايات، يعرف المعاني. وبحسب حظ الإنسان من العلم والفهم للشريعة يعظم حظه من فهم القرآن، وبحسب عنايته أيضا بالمراجعة والمطالعة لكتب أئمة التفسير رحمهم الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه.
نعم، لأن أصبح في صدره الوحي الذي هو القرآن، أكرمه الله سبحانه وتعالى بحفظه، وليس هذا فقط بالحفظ للألفاظ، وإنما الحفظ للألفاظ مع الفهم للمعاني والهدايات. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فإذا حاز خير الكلام وتسبب مع ذلك أن يكون غيره مثله فقد ألحق ببعض درجات وتسبب مع ذلك أن يكون غيره مثله فقد ألحق ببعض درجات الأنبياء، وكان من جملة الصديقين القائمين بحقوق الله تعالى وحقوق عباده.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. ماهر به هذه رتبة عليا رفيعة عظيمة، يكرم الله سبحانه وتعالى من يكرم بها من عباده بعد طول دربة وجلوس عند المتقنين والعمل على الضبط التام والعناية بالقرآن العناية العظيمة حتى يتخرج على هذه الصفة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: يقرأ القرآن وهو ماهر به. هذه المهارة ما تأتي إلا بعد جهد وبذل وصبر ومكابدة حتى يصل إلى هذه المهارة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام البررة الملائكة الكرام، يعني هذا فيه رتبة عالية ودرجة رفيعة لمن كان هذا شأنه مع القرآن، ماهرا بالقرآن. قال: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ما دام أنه معتني بالقرآن، ما دام أنه معتني بالقرآن فيقرأ ويتتعتع في القراءة لما يريد أن يخرج بعض الحروف تخرج بصعوبة، بعض الكلمات يقرأ الكلمة يعني ما تخرج معه بسهولة، ما تخرج معه بسهولة، يتتعتع في القراءة، هذا له أجران. أجر القراءة التي هو بذل وقته في العناية بها، وأجر المجاهدة للنفس على هذا الذي يحصل منه وهو التعتعة، يجاهد نفسه ويغالب نفسه ويصبر، فهو يؤجر على ذلك، يؤجر على القراءة ويقرأ ويؤجر على الجهد الذي يبذله. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله سبحانه وتعالى. فالمرء ينبغي أن يكون دائما قريبا من كتاب الله، والقرب من كتاب الله كله خير، قرب من كتاب الله كله خير، يعني يفتح المصحف يكون له نصيب من فتح المصحف والنظر في كلام الله كل يوم، حتى لو كان غير ماهر يشق عليه القراءة، هذا فضله عند الله وهذا ثوابه. يقول القارئ القرآن: الذي يتتعتع به وهو عليه شاق له أجران. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الكرام البررة هم الملائكة. قال البخاري رحمه الله: وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم.
نعم، لأن الملائكة لهم وظائف مختلفة وأعمال متنوعة، جاء تبيان كثير منها في القرآن والسنة. من أعمالهم هذا العمل السفرة الذين يحملون الوحي إلى الرسل، الذين يحملون الوحي إلى الرسل. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نعم.
قال رحمه الله: وذكر الحديث بلفظ: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. وقال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى كرام بررة أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد.
نعم، يعني هذه لفتة مهمة. إذا كان القارئ للقرآن مع المهر، القارئ بالقرآن وهو مهر به مع السفرة الكرام البررة. قال ابن كثير: الكرم في الخلق، خلقهم كريم وحسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. فإذا كان معهم ينبغي أن يكون ماذا؟ متصفا بهذه الأخلاق. الكرم لا يختص ببذل المال، الكرم كرم النفس، كرمها بالمال، كرمها بالخلق، كرمها بالأدب، كرمها بحسن التعامل إلى غير ذلك. والبر معناه واسع جدا، فيعتني بأن يكون من أهل الكرم وأهل البر، لأنه معهم، فلا يكون معهم إلا إذا كان على هذه الصفة المذكورة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه.
نعم، هذا يؤجل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اجعلنا أجمعين من أهل القرآن، أهلك وخاصتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، اللهم اكفهم شر الأعداء، اللهم اكفهم شر الأعداء وكيد الكفار، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.